فعله من أجل تقوى، مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. بالرغم من انه ابن لكن طاع في انه يقبل الألم. تعلم الطاعة مما تألم به وإذ كمل. ومعنى الكمال مش انه كان ناقص وتكمل، لكن معنى الكمال قلنا انه يؤدي الغرض الموضوع لإيه؟ لأجله. هو ده الكمال، يحقق الهدف اللي جه علشانه. إذا كمل صار للجميع، صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي، بسبب طاعته اللي أظهرها وبسبب قبوله للألم حقق لينا إحنا كلنا هذا الخلاص الأبدي. الناس اللي هتمشي على نفس منواله وهتطوع طريقه، طريق الصليب، طريق الألم، بقالهم هذا الخلاص الأبدي. مدعو من الله رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق. فإذا كان بيعمل مقارنة ما بين المسيح ورئيس الكهنة اللي موجود عند اليهود، بيقول إن المسيح كمان أعظم من إيه؟ من رئيس الكهنة، زي ما هو أعظم من يسوع، زي ما هو أعظم من موسى، زي ما هو أعظم من الملائكة. والملاحظة العجيبة اللي تلاحظوها في الباراجراف ده، صحصحوا لها، المسيح سمع له لأنه سمع للآب. الكلمة دي تخصنا احنا. إذا كنت عايز ربنا يسمع لك، اسمع له انت. اذا كنت ربنا عايز يستجيب لصلواتك، طاوع لصوت ربنا. اوعى تفتكر ان ممكن ربنا يسمع لك لو انت ما بتسمعلوش. فسمع له لانه سمع، وكل ده المسيح كان بيعمله علشاننا ومن اجلنا. احنا اللي ما كناش عايزين نسمع ربنا، مش عايزين نطاوع. الذي من جهته الكلام كثير عندنا، في كلام كثير قوي عن المسيح كرئيس كهنة وعصر التفسير، والناس تستصعب فهمه لننطق به. لكن بولس يقول كده، انا مش هقدر اكمل، مش السبب في صعوبة الكلام فقط، لكن السبب فين؟ في اللي بيسمعه. الواحد عايز يعلن حاجات كتيرة، لكن لو لقى اللي قدامه ما بيشجعوش تبقى مشكلة. إذ قد صرتم متباطئي المسامع. يعني ايه متباطئي المسامع؟ عمالين نقول ايه ايه ايه، لان احنا مش عايزين نسمع. عارفين لما واحد يبقى الكلام مش عاجبه او عايز يهرب منه، يفضل يقول ايه ايه، عشان يوري يعني ان الكلام اللي بيتقال ده ملوش اهمية. لانكم اذ كان ينبغي ان تكونوا معلمين لسبب طول الزمان، بقالكم فترة كبيرة مسيحيين، قربتم من 40 سنة، ده بيكلم العبرانيين. وبيكلمنا بردك لان الكلام ده ينطبق علينا حاليا. يعني انتم متوسط اعماركم كام؟ من اول مثلا 18 سنة لحد 70-80 سنة، على الاقل كل واحد فينا ليه 10 سنين بيدرك ويعي الله. 10 سنين، ايه مدى تقدمي في معرفة ربنا خلال 10 سنين دول؟ تلاقي ولا حاجة. الى 20 سنة ولا حاجة. لانه ان كان ينبغي ان تكونوا معلمين، ده المدرسين بيقعدوهم 4 سنين ويخرجوهم، اللي بيعلموا أجيال. فكل واحد فينا بقى له 10 سنين على الأقل، يعني مفروض يبقى أستاذ كرسي مثلا. لسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداية أقوال الله. عارفين الأركان اللي هي إيه؟ ألف به الأبجدية بتاعة كلام ربنا. ببنى 20 سنة جوه الكنيسة ولسه حتى مش عارفين الالف ب بتاعة ربنا. ما هي اركان بداءة اقوال الله؟ وصرتم محتاجين الى اللبن. كل اللي بتعرفوا تاكلوه اللبن، لا الى طعام قوي. لسه اطفال احنا بنستسهل اللبن، اللبن ده كده يتحط في البق يتبلع لوحده، لكن تحط لنا حتة لقمة نقعد نمضغها، وعايزنا نشغل مخنا ونشغل معدتنا عشان تفرز افرازات وعشان تشتغل. لا لا لا، درس الكتاب اللي انتوا بتدوه ده طويل تقيل. احنا عايزين بابا يسوع حلو بيحبنا وكفاية. عايزين نروح احنا نقف في الكنيسة 10 ساعات في الحوش وكفاية قوي 2 دقيقة نخش بمنتهى الوقار والخشوع ونولع شمعة في الكنيسة ونزغط وكفاية قوي على كده، كتر خير الدنيا. الانسان اللي بيصر انه يفضل يشرب اللبن، والخدام بتوعنا شاطرين قوي في ان هم يدفلنا اللبن عشان نرضع، لكن يخافوا جدا ان هم ياكلونا اكله لا نفطس فيها. اللبن عمره ما يكفي، اللبن قد يحتاج الطفل لفتره محدوده جدا جدا جدا، لحد 4 شهور ويبتدي يقولوا للام لا اللبن بتاعك ما يكفيش، لازم تبتدي تاكليه لحد ما يجي سن تفطميه واللبن ده بقى يتشال ويعرف ياكل. تيجي الام تفطم ابنها مش عايز، لسه هحرك سناني وفكي وبقي واتعب نفسي واطلع معدتي، يوم يرجع لها لما تيجي تفطمه يسهل يعمل اي حاجة عشان يرجعها عن القرار بتاع الفطام ده. لو الام بقى جهلة وغبية وعندها اشفاق غبي على الطفل تقول له لا يا حبيبي تعالى رجعك تاني لللبن، تشفق عليه فترجعه تاني لللبن، عمر ما الطفل ده هيكبر هيموت، لان اللبن ينفع لفترة بسيطة جدا لكن ما يقدرش يكمل للآخر. قد صرتم محتاجين الى اللبن لا الى الطعام قوي، لان كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة، ساذج مش عايز يكتسب خبرة، مش عايز ينمو، عديم الخبرة في كلام البر لانه طفل. وأما الطعام القوي للبالغين الذين بسبب التمرن، عارفين التمرن ده ايه؟ واحد بيدرب نفسه، في صعوبة في الاول، في تعب، في ضيق، لكن اطمن هتاخد على كده وهتقدر تطلب وجبات اصعب من كده، بس اوعى تقول كفاية علي اللبن، مش قادر اسمع، مش قادر اقعد اتابع، مش عايز. لو مفيش نمو هيبقى في موت. الطفل الذي لا ينمو يضمحل ينتهي. واما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز ما بين الخير والشر، بقى عنده النضج اللي يقدر يقوله ده صح وده غلط. مش كل حاجة اجري واسأل الناس الخدام ولا اسأل الابونا اعمل ده ولا ما اعملوش يا ابونا، يقولك خد البزازة يا حبيبي وهقولك احط الحاجة دي ولا ما احطهاش، اروح المكان ده ولا ما اروحوش. عايشين اطفال باستمرار مفيش نضوج. انا رأي احد الخدام الاجانب بيكتب كلام جميل كده في كتاب اسمه التلميذ، معرفش ان كنت قريته ولا لا. استلم كنيسة من الكنايس راح لقى فيها حوالي 184 واحد بيحضروا، فقعد يعمل انشطة ويعمل ويجيب ويفتقد، ف فوصلهم لستمية. فرح فابتدى يكلم لربنا يقول له أنا فرحان يا رب لأني خليت الناس تكتر وتزيد. فربنا رد عليه رد عجيب قوي، قال له اوعى تكون فاكر ان انت بتنمو لانك زدت، انت مجرد انك اصبحت سمين، انت تخمت ما نمتش. كان عندك 184 خلتهم 600، لكن كان عندك 184 طفل خلتهم 600 طفل ما فيهمش واحد ناضج واحد نامي. احنا عمالين نجيب الناس الكنيسة ونخليهم اطفال، كل ما يتعب من حاجة كل ما يحتاج حاجة سخنوله اللبن وردعوه، سخنوله اللبن وردعوه. لكن الكنيسة ما بتعلموش ازاي ينمو ازاي ينضج، لان في اشفاق كاذب على الناس. لا ده ما يستحملش. طب امتى هيستحمل؟ او الناس تقول احنا ما نستحملش. طب خلاص على قد ما تقدر يا حبيبي ربنا معاك. طب وبعدين امتى الناس تبقى ناضجة؟ عشان كده كترت الحاجة البزازات في الكنيسة، لا عمال يزعل ويتقمص من فلان ومن موضوع الفلاني واللي ما لقاش الحاجة اللي كان عايزها زي الاطفال. والدليل على ان احنا بنعيش الطفولة بنبقى 30 و40 و50 سنة وشحط قد كده، لكن عقلي عقل طفل قد كده. عارفين دلائل الطفولة ايه هي؟ الطفل اول ما يشوف حاجة، يعني هاتوا يوسف الصغير ده هاتوله حاجة حلوة قدامه هيعمل فيها ايه؟ اخدها وقال لك دي بتاعتي انا. اول علامة للطفولة ان انا متمركز حوالين ذاتي، كل حاجة عايزها ليا انا، مفيش عطاء فيا، روح الاخذ، ما بفكرش انا حد ايه. الناضج هو اللي بيدي، لكن الطفل هو اللي بياخد. تلاقوا في خناقات جوه الكنيسة، فلان ما ادانيش معرفش المرد الفلاني، ما خلانيش اقول الحكاية الفلانية في الحفلة، معرفش ما كرمونيش ما ظهرتش، انا تبع فلان وانا تبع فلانة. الانقسام اللي موجود في الكنيسة ده دليل على ان الموجودين اطفال، كل واحد يشوف له واحد وعز يعجب بيه ويقول لك انا تبع فلان، او ابونا صوته حلو يقول لك انا تبع فلان. زي ما قالوا مرة بكده واحد، ناس قالت احنا البولس وناس تانية قالت احنا الايه؟ لا بولس اطفال، احنا فريق الاهلي وفريق الزمالك، مفيش نضج. الاطفال تملي يحبوا الحاجات اللي بتثير الاعجاب، الحاجات اللي تروشهم. يعني لو جبت مثلا ورقة ب100 جنيه وديتها لطفل، وفي نفس الوقت اديته بامبوناية او شوكولاتاية، الطفل هيعمل ايه؟ ياخد الشوكولاتاية ويسيب الورقة ب100 جنيه، لانه مش مقدرها، هو بيعجبه الحاجات اللي تثير الاعجاب. نروح نشوف العذراء ظهرت، نتفرج، مفيش مانع، حاجات تثير الاعجاب. لكن ان هو يقعد مع نفسه وياخد قرار انه يعيش الحياة اللي عاشتها العذراء، لا. انه يعيش حياة التسليم، حياة التضاع، حياة الطهارة اللي عاشتها العذراء، لا. لكن يثار اعجابه باشياء كده، نشوف صورة بتنزل زيت نجري. طفولة روحية. الاطفال باستمرار يتكلموا كتير وما ينفذوش حاجة، وبعدين تيجي في الاخر تقول له ما عملتش كده ليه؟ يقول لك اصله كلام. شوفوا بقى احنا عيال قد ايه، نقعد نقول للربنا وعود كتيرة وبعدين ما نعملش ولا حاجة من اللي بنقولها لربنا، وفي الاخر نقول له اصله هو طلع كلام عيال. طفولة روحية. الدليل ان احنا ما بننموش ان احنا زي ما احنا. لما نيجي نصلي هما نفس الكلمتين اللي بنقولهم في الصلاة، لما نيجي نصوم هما نفس الطقس بتاع الصيام بتاعنا، لما نيجي نرنم هما نفس الترنيمتين، ما فيش غيرهم. نقعد 20-40 سنة هما نفس الكلمتين. تخيلوا مثلا مش احنا عندنا 2 جداد هيتخبوا، ان اول مرة عبروا عن حبهم لبعض اتكلموا مع بعض، وجي مثلا العريس وقال ان انا معجب جدا وعايز اتقدم لك وبحبك. ماشي يا سيدي، اهلا وسهلا اتفضل. وبعدين اتجوزوا وخلفوا وبقالهم 20 سنة متجوزين، وكل مرة يقعدوا مع بعض يقول لها نفس الكلام، ان انا معجب بيكي وبحبك وعايز اتجوز. فما انت اتجوزتها خلاص وخلفت، لكن هو نفس الكلام، ما بينموش في العلاقة، ما بيفتحوش مجال لنمو الحياة بينهم. وده اللي بنعمله مع ربنا، كل ما نشوف ربنا، كل ما نقف نصلي، يا رب احنا وحشين وغلطانين في حقك وسامحنا وساعدنا ونجحنا. تفضل تقول نفس الكلمتين صبح وظهر وبالليل، وبعد 10 سنين من علاقتك بربنا تقول نفس الكلمتين، محفوظين، مفيش نمو في العلاقة. يا حبيبي من سمعتهم منك 1000 مرة قول حاجة جديدة، مفيش فايدة، لأن احنا بنحيا طفولة روحية. عايزين نخش نسمع درس مدارس الأحد وناخد الملبسة والصورة ونخرج، لكن نسمع كلام يوجع في العظم لا، ده كتير قوي علينا، ما نستحملش، اهربوا تزوغوا. فكيف ننمو إذا كنا كل اللي بنتغدى بيه واللي عايشين عليه هو مجرد اللبن؟ وكان اللبن مفيد لفترة، لكن الإنسان محتاج إنه ينمو، وعشان ينمو لازم يأكل، ويأكل عناصر متكاملة غذائية. حدش بيقول أنا بحب بس سير القديسين الحواديت، لكن لازم تسمع في اللاهوت وتقرأ في العقايد وتعيش في الروحيات وفي النسكيات. لازم توسع مدارجك. هتنمو إزاي إذا كل اللي أنت عايزه القصة الصغيرة بتاعت مدارس الأحد؟ فوات كتيرة علشان ننمو لازم يبقى فيه تنظيم، لازم يبقى فيه برنامج. لكن تخيلوا واحد مهندس عايز يعمل مشروع، فيقول المشروع اللي انا عايز اعمله محتاج لطوب واسمنت وحديد تسليح ومونة ومعرفش ايه. طب كويس اروح اجيبهم. راح جاب حديد تسليح وراح جاب طوب وراح جاب مونة وراح جاب معرفش ايه وراح مكومهم. هو عنده لكن ما رتبهمش، فما طلعش بايه؟ بمبنى. فوقت احنا بنعمل نفس الحكاية. طب احنا عشان نبني عايزين شوية صوم على شوية صلاة على شوية قراية في الكتاب المقدس، هات من ده وهات من ده وهات من ده وكومهم، لكن ما رصتهمش، ما وضبتهمش، ما طلعتش ببناء ينمو ويعلو. عشان كده احنا بنكوم ونخزن، لكن ما بنعش باللي احنا بنكومه وبنخزنه، عشان كده ما بننموش. اذا كنا عايزين نعرف نفسينا ان كنا في طفولة روحية ولا لا، بعد السنين الكتيرة دي اسأل نفسك وانت جوه الكنيسة، يا ترى تقدمت خطوة واحدة ولا انا لسه محلك سر؟ انا نميت في علاقتي بربنا؟ انا زدت في علاقتي بربنا ولا لا؟ بتنمو في محبتك لله ومحبتك للآخرين؟ بتنمو في خدمتك؟ بتنمو في صلواتك؟ بتنمو في أصوامك؟ وبتكلم على النمو الناضج، مش بتطخم في نفسك. وهو ممكن واحد يصاب بتخمة من الأصوام ومن الصلوات لكن ما بينموش، محتاج للنضوج. فعشان كده بولس الرسول بيقول لهم انتوا بعد 40 سنة من الايمان، عايز اقول لكم عن اسرار كتيرة لاهوتيات تختص بالمسيح. لكن هقول ايه اذا كان فيكم ناس لسه بتفكر هنكمل مع المسيح ولا هنسيبه، هنعيش في الحياة الروحية ولا هندور على مزاجنا وفسحتنا وراحتنا؟ فيقول لهم انتم صرتم متباطئ المسامع، تاخدوا الكلمة بالعافية بالذق. فيبتدي يستدرج نفسه في الإصحاح السادس لموضوع خطير جدا، ناخد راحة نص ساعة وبعد كده نكمل الإصحاح السادس. إذا كنا شفنا ضرورة وأهمية النمو وحتمية أن الإنسان ينمو، وإنه عشان ينمو لازم يأكل الطعام اللي يساعده إن هو يثبت ويبقى قوي. وعلى فكرة إحنا عارفين بنغلط كتير. ليه بنغلط كتير؟ لأن إحنا ما بناكلش الأكل اللي يحافظ علينا ويخلينا ثابتين. بنغلط كتير لأن إحنا ما زلنا معتمدين على اللبن. لكن لو كنت بأكل أكل كويس وبحصن نفسي بأكل كويس، مش سهل إن أنا أغلط. وإذا كان تملي الإنسان يقعدوا يكلموه عن التوبة عن التوبة عن التوبة، طب بعد ما توب هعمل إيه؟ أو السؤال المهم، ماذا بعد التوبة؟ بعد ما توب هعمل إيه؟ وكل شوية هتوب وخلاص. بعد التوبة لازم يبقى في حياة النمو. وإن كان الآباء بيشبهوا الحياة الروحية، الآباء بيشبهوا الحياة الروحية بخط منحدر شديد الانحدار. الخط ده هو الحياة الروحية جبل. لأن أنا كل يوم بنمو ببذل مجهود وعمال اطلع، لان انا ما ببذلش مجهود فبيحصل لي ايه؟ بتدحضر، بنزل لتحت، مفيش حاجة اسمها انا اقف هنا او انا ثبت هنا، لان طالع ان نازل. فعشان كده اوعى تفتكروا ان الحياة الروحية ان انا اصل لحد معين وحكتفي بكده. اذا قلت ان انا اكتفيت بكده اعرف ان انت ابتديت تتدحضر تنقص لتحت. فعشان كده النمو مهم جدا علشان الانسان ما يغلطش وما يتدحضرش ينزل لتحت. وده اللي بيعلنه في الاصحاح السادس، ان الناس اللي رفضت انها تنمو وتزيد في معرفتها وعلاقتها بربنا حصل لهم مشكلة كبيرة جدا. ارتدوا عن المسيح، انكروا المسيح. لذلك ونحن تاركون كلام بداءة المسيح، احنا هنسيب الالف به الابجدية بتاعت المسيح ونخش لعمق الحياة الروحية لنتقدم الى الكمال. الكمال تقولي محدش بيوصل للكمال، اقول لك الكمال هو ان انت تأدي اللي مطلوب منك على قد امكانياتك، انك تحقق الغرض اللي موجود من حياتك. لنتقدم الى الكمال، ناخد خطوة لقدام محمولين ناحية الكمال. فاذا كان الهلاك بيكون نصيب الانسان اللي بيرتد وما بينموش، فعشان كده التقدم والنمو في المسيحية ضرورة حتمية، لابد من النمو. فالتقدم ناحية الكمال ده ضرورة حتمية، مش مجرد ده اجتهاد الواحد يشكر عليه، ان ربنا يقولك متشكر لان انت عمال تجاهد وبتنمو. لا، ده مش حاجة يشكر عليها الانسان، ده ضرورة حتمية. لاني لو ما نمتش انا هتدحضر وانزل لتحت. غير واضعين ايضا اساس التوبة. وهيتكلم عن ست حاجات، دي الحاجات البدائية الاولية في معرفة ربنا. عدوهم بقى الست حاجات دول. مين يقولهم؟ التوبة، ايمان بالله، المعمودية، وضع الايادي، قيامة الاموات، الدينونة الأبدية. هما اتنينات، تلات جواز من الاتنينات، حاجتين الإنسان محتاجهم في البداية اللي هي التوبة والإيمان، وبعدين حاجتين الإنسان بيعيش بيهم المعمودية ووضع الأيدي، وبعدين حاجتين الإنسان حينتهي إليهم اللي هم قيامة الأموات والإيه والدينونة. ده كل الحياة الروحية، ملخص الحياة الروحية كلها. إنسان بيبتدي بالتوبة عن أو بالتوبة من الأعمال الميتة. توبة يعني إيه؟ توبة يعني إيه؟ رجوع، يكف، يبطل إنه يعمل أعمال ميتة، أعمال منتنة معفنة، ما هي الخطية كده، أعمال منتنة، تصرفات نتنة عفنة، تصرفات تقود إلى الموت. الأعمال دي طبيعتها ميتة منتنة وتقود إلى الموت. فأول خطوة في الحياة الروحية هي التوبة، يكف الإنسان عن الأعمال الميتة. ده الجانب السلبي. الجانب الإيجابي إيمان بالله. إيمان بالله يعني ثقة في ربنا، اتصال بربنا، اتكال على ربنا، علاقة بربنا. دي تاني خطوة، دي الألف به بتاعت المسيحية. تالت خطوة تعليم المعموديات. كنتوا عارفين زمان المعمودية ما كانش سر المعمودية بيتاخد إلا بعد ما يكون فيه توبة واعتراف وإيمان بالمسيح، لأن اللي كانوا بيتعمدوا في الكنيسة الأولى كانوا كلهم كبار. دلوقتي صحيح الأطفال بيتعمدوا، لكن في الأول ما كانش يقدر ياخد سر المعمودية إلا إذا كان عنده توبة وإيمان. لما يتأكدوا من توبته وإيمانه يعملوه. تعليم المعموديات، إيه تعليم المعموديات؟ إن الإنسان بيستلم فكرة المعمودية. المعمودية في معناها إيه؟ كلمة معمودية معناها إيه؟ لا مش معقول مش عارفين معمودية يعني إيه؟ أنا بسأل كلمة معمودية. احنا كلنا تعمدنا ومش عارفين يعني ايه معمودية. كلمة معمودية يعني صبغة. بابتزمة، بابتزمة يعني ايه؟ صبغة. صبغة عشان تصبغ حاجة بتعمل ايه؟ بتجيب القماشة بتنقعها، بتغرقها في الصبغة، فبتتكسب لون جديد وصفات جديدة وخواص جديدة. دي المعمودية. بندفن مع المسيح في جرن المعمودية ونقوم مكتسبين حياة جديدة، صفات جديدة. دي المعمودية بتاعتنا، مش المعمودية ان هم عملونا حفلة زي السبوع يعني وزفونا في الكنيسة وصورونا فيديو، مش هي دي المعمودية. فعشان كده يقول تعليم المعموديات انك تاخد فكر يعني ايه ان انت تعمدت انك مسيحي، انك بتعيش بالله وفي الله ولله، بتتصبغ بربنا، ربنا جواك وبراك، عايش بيه ومعاك وليه. وكان بعد سر المعمودية على طول يدونا السر التاني اللي هو الميرون. بس في الكنيسة الأولى كان سر الميرون ده بيتعمل ازاي؟ بوضع اليد ووضع الأيادي. كان الرسل يضعوا أيديهم على اللي بيتعمد فيحل الروح القدس. دلوقتي لأن الرسل ما يقدروش يغطوا الكرازة كلها، استعادوا عن وضع الأيدي بمسحة زيت الميرون. لكن بصفة عامة وضع الأيدي يعني ثلاث حاجات. إيه معنى إنه يجيبوا واحد ويحطوا الايد عليه. خدوا بالكم وضع الايدي ده، واحد بيتحط الايد عليه غير وضع الايدي اللي الانسان بيحط ايده على الذبيحة. كان زمان قبل ما يقدم الذبيحة يحط ايده هو على ايه؟ الذبيحة ويعترف بخطيئته. لا ده حاجة وده حاجة. ده الانسان هنا مش بيحط ايده، ده هو اللي بيتحط عليه الايد. فايه معنى وضع الايد؟ ثلاث حاجات. وضع الايد ده اما للبركة او للتقديس او للتكريس. وضع الايدي اما للبركة، يعني يعقوب ابو الاباء لما حب يبارك ابني يوسف حط ايديه عليهم عشان يديهم البركة. لما يجوا يرسموا كاهن يكرسوه ربنا يخصصوه ربنا يحطوا ايديه عليهم. رئيس الكهنة يحط ايده على هذا، زي مثلا في سفر اعمال الرسل يقول ان لما الروح القدس قال لهم افرزوا لي برنابا وشاول، يقول وضعوا عليهم الايادي. ده من اجل التكريس، ان ده بقى مخصص لخدمة ربنا. لكن على المستوى الفردي، ان كل واحد فينا بيوضع عليه الايدي من اجل التقديس، لكي ما يقدس. لما بناخد زر الميرون وندهن بزيت الميرون من اجل تقديسنا، تقديسنا يعني تخصيصنا لله، ان احنا تبع ربنا مش تبع اي حاجة تاني. العنصر الخامس من الالف ب بتاعة المسيحية قيامة الاموات. كلنا بنترجى وبننتظر قيامة الاموات، هدفنا ان احنا نوصل للقيامة. وطوبى للانسان اللي تكون له قيامة من الاموات، لانه ينجو من الدينونة. دول الحاجتين اللي احنا مستنيينهم دلوقتي، المجيء التاني لا يحصل فيه القيامة من الاموات والدينونة الايه العامة. ده اللي كل الخليقة ستخضع ليهم. فالإنسان زي ما بيقول في سفر الرؤيا، اللي ليه نصيب في القيامة الأولى هيبقى له نصيب في القيامة الثانية. القيامة الأولى اللي هي إيه؟ قيامة الموت من الخطية. اللي تاب يبقى له نصيب في القيامة الثانية اللي هتتم. لكن اللي ما تابش واللي ما قامش القيامة الأولى ملوش نصيب في القيامة التانية. والدينونة الأبدية، يا ترى موقفي مبرر أم مدان؟ النهاية بتاعتي هتكون إيه؟ فاللهم أنا مش هكلمكم عن الحاجات دهية، الحاجات دي مفروض أن أنتوا عارفينها وعايشينها. وهذا سنفعله إن أذن الله. مرة ثانية حابب أكلمكم عنه. لكن نقل بقى نقطة، بيعتبروا إن الآية دهية عدد 4 أصعب آية في الكتاب المقدس كله. لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، إذ هم يطلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه. الآية دي صعبة جدا على فكرة، ناخدها واحدة واحدة. يقول لأن الذين استنيروا، استنيروا يعني خدوا المعرفة، وخدوا المعرفة والإنارة دي نتيجة معموديتهم عشان كده يسموا المعمودية استنارة. تلاحظوا حاجة معينة، لما يعمدوا الطفل يلبسوه أبيض فأبيض ويمسكوا له شمعة، الشمعة دي رمز الايه؟ الاستنارة. وفي حد التناصير اللي هو حد العماد يقروا انجيل ايه؟ المولود اعمى، اللي كان اعمى ونام الاستنارة النور. فده اللي اتعمد، واحنا اللي اتعمد كم مرة؟ مرة. وذاقوا الموهبة السماوية. ايه الموهبة السماوية دي؟ لا تناول. فاكرين ابونا في القداس البسيلي في صلاة الصلح لما يقول بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامتك لكي ننال بغير طرحنا في الحقل تناول من موهبتك الايه؟ السمائية. فالتناول ده هو طعام السماء او الموهبة السماوية. يعني واحد اتعمد استنار، عرف شاف وتناول من جسد ربنا ودمه الاكل السماوية، الخبز الحي النازل من السماء، وصار شركاء الروح القدس، دخل في شركة الروح القدس. حتى أبونا في البركة يقول محبة الله الآن ونعمة ابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. وصار لي تعامل مع الروح القدس، وخد من شركة الروح القدس، خد بر وسلام وفرح ومن مواهب الروح القدس ومن ثمار الروح القدس. وضع كلمة الله بقى الإنجيل، ولقى طعمه حلو. ذاق كلمة الله الايه؟ الصالحة. الصالحة يعني الكويسة الخيرة. وقوات الدهر الآتي، بركات السماء كلها، شافوا ظهورات وشافوا رؤى وإعلانات. لكن بالرغم من الحاجات دي كلها وسقطوا، ما لهمش توبة، لا يمكن تجديدهم لأيضا للتوبة. فالناس قالت ياها، طب احنا كلنا تعمدنا وكلنا بنتناول وكلنا خدنا من عطية الروح القدس وشفنا وقرينا الإنجيل وبنغلط، يبقى ملناش ايه؟ توبة. هي المشكلة كلها في كلمة سقطوا. لكن قبل ما نتكلم عن سقطوا دي فسر لنا حاجة. واحد زعلان بيقول ليه ربنا ما فداش الشيطان؟ مش ربنا كله محبة؟ اشمعنى فدى الانسان وحب الانسان وما فداش الشيطان؟ ليه؟ اول حاجة الشيطان عنده استنارة، معرفة، شاف كل حاجة. لان الشيطان ده كان عبارة عن شيروبيم، ويقول على الشيروبيم الممتلئون اعين، يعني عندهم استنارة ومعرفة. فاول نقطة، الشيطان لم يجدد ولم يفدى لانه سقط بالرغم من المعرفة والاستنارة اللي عنده. تاني نقطة والاهم، لانه مش عايز، وده اللي هيقول لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة. مش بمعنى ان توبتهم مش مقبولة، لكن بالمعنى الاكتر ان هم مش عايزين يتوبوا، هم اللي مش عايزين يتوبوا. صعب توبتهم، صعب ان الانسان يتوب. الانسان لما يصل لمرحلة قساوة القلب، فاكرين الكلو؟ الكلو اللي نشف خلاص، نشف، مهما رجعت الدم تاني مش هيوصل له، ده هو قفل خلاص، تنقرض، اتاكل، مفيش إمكانية إصلاحه، لأن الدم مش هيوصل له. حتى لو نقلوا له دم، الدم مش هيوصل، لأن السكة اتقفلت خلاص. الحقيقة إن السقوط في فرق بين حاجتين. إيه معنى سقط أو واحد سقط؟ يعني عندي الألم ده وقع كده، أنا كنت عايز يقف هنا، لكن هو إيه؟ ما ثبتش هنا، نزل إيه؟ تحت. دي قصة السقوط، سقوط عما أراده الله لنا. ربنا كان عايز حاجة لينا فإحنا ما عملناهاش، وقعنا منها. الذي يرفض الخلاص هو يرفض إرادة الله. إرادة ربنا خلاصي، فاللي مش عايز خلاصه ده بيرفض إرادة ربنا، يرفض إرادة ربنا، وبالتالي يكون سقط بعيد عن الله. ففي فرق من إني أسقط من إيد ربنا عن إني أسقط في إيد ربنا، في فرق بين الاتنين. وحد يديني مثال، ايه الفرق بإني أسقط من إيد ربنا وإني أسقط في إيد ربنا؟ مين سقط من إيد ربنا؟ شاول الملك، يهوذا، وقع من إيد ربنا، وقع بعيد عن ربنا. ربنا بيقول خراف الذين في يدي لا يستطيع أحد أن يخطفها مني، لكن لو الخراف دي فلفست من إيدين ربنا وقعت من إيدين، خلاص من السهل أنها تضيع. لكن بطرس لما وقع ما وقعش من إيد ربنا، ده بالعكس وقع في إيد ربنا. عشان كده كلمة السقوط بمعنى الارتداد عن الإيمان. ناس اتعمدت وتناولت ودقت الاختبارات الروحية وأنكرت الإيمان، سقطت بعيد عن الله، ده ما يقدرش يتجددهم، في صعوبة، في استحالة لتجددهم. لكن مش معنى كده أن الأمر يختص بالخطايا بتاعة السلوك بتاعتنا والخطايا الأخلاقية وضعف الطبيعة البشرية، لا، ده السقوط هنا يتعلق بإنكار الإيمان بالمسيح. أصل واحد داق المسيح وعرفه وبعد كده راح أنكره، أنكره ليه؟ ما أنت بعد ما عرفته أنكرته تبقى مش عايزه، صعب أنك ترجع. لكن هو ما سقطش في خطايا أخلاقية أو خطايا شخصية، لا، ده هو عنده رفض شخصي للمسيح بعد ما عرفه وبعد ما داقه. هذا الإنسان صعب أن هو يتجدد، لكن بعض الآباء بيقولوا كلمة تجديدهم تشير إلى المعمودية الثانية. تعرفين المعمودية هي إشارة لحياة الإيه؟ تجديد. الإنسان بيتجدد، بيتخلق. فبيقول إن اللي بيغلط ما بيتعمدش تاني، لكن بيعمل إيه؟ بيتوب. لا يمكن تجديدهم بمعنى إعادة المعمودية بتاعتهم. لكن بولس بيتكلم بقى لما تبقى الإرادة مش عايزين يتوبوا ومش عايزين ربنا، هو ده اللي المسيح قال إن كل خطية تتغفر إلا خطية واحدة، تجديف على الروح القدس. يعني إيه تجديف على الروح القدس؟ إنسان بيرفض عمل الروح القدس، وعمل الروح القدس إنه يتوب. فإذا رفضت عمل التوبة يبقى أنا مش هتوب، يبقى مش هتتغفر الخطية. عشان كده يتملي في تاريخ الكنيسة، الناس اللي بتحب تاريخ الكنيسة، في شخصية يسموها يوليانوس الجاحد. يوليانوس ده عمل حاجة معينة، او كان في قصة بينه وبين واحد شهيد مشهور قوي. مين الشهيد ده؟ ابو سيفين، اللي بتروح ابو سيفين ولازقين في ابو سيفين. يوليانوس الجاحد ده كان ملك، كان مسيحي وعايش المسيحية، وبعدين ارتد لعبادة الأصنام. كان ليه قصة شهيرة ما بين أبو سفين وما بينه يعني. حتى تلاقوا في بعض الصور أبو سفين تاني راسه لتحت كده، وتعرفوا الحكاية دي بعدين. فيوليانوس الجاحد ده نموذج للناس اللي رفضت المسيح بعد ما عرفته، ويقول إذ هم يطلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه، يشهرونه يعني يفضحوه. هم بيطلبوا المسيح تاني، بس مش بيطلبوا المسيح لأجل خلاصهم، لا ده بيطلبوا المسيح تاني علشان يفضحوه. وواحد كان مسيحي وأنكر الإيمان، معناه أنه بيقول إن المسيح ده ولا حاجة، المسيح ده ما يستحقش حاجة، المسيح ده أي كلام، فضيحة للمسيح. فهو بيصلب المسيح تاني مش علشان خلاصه، المسيح اتصلب مرة واحدة من أجل الخلاص. لكن الناس اللي بتغلط بتسبب فضيحة للمسيح باستمرار، يشهرونه. عشان كده هما مش هيتمتعوا بخلاص المسيح، لكن هيسببوا آلام للمسيح. آه طبعا، لأن معناها لكن الخطايا الأخلاقية أو الناتجة عن الضعفات البشرية الله بيتغاضى عنها في دمه، الله بيتغاضى عنها في دمه، وهو في محبته الكبيرة بيتغاضى عن هفوات وسهوات وإهانات كتيرة. وهو مش بس الخطية، يعني يوم ما برضاش ان انا اصلي واكلم ربنا، ما هدي إهانة، إهانة ربنا، كاني بحتقره، بقولك انت، بقول له انت ولا حاجة. لكن ربنا بيحتمل دلع اولاده بس عشان ما نيأس، ربنا بيحتمل كتير قوي دلع اولاده، بس الكلمة دي ما تاخدوهاش مبرر ان احنا نتدلع اكتر من اللازم. فالصليب في معناه هو المحبة المتألمة، المحبة الباقية الى الابد. يعني لو فتحته كده في قلب ربنا شباك وبصيته جوه قلب ربنا، هتلاقوا جوه قلب ربنا الصليب ده موجود، الالم اللي بيسببه الناس باستمرار لله نتيجة الخطية اللي بيغلطوها باستمرار. هي صورة المسيح اللي بيحبنا من خلال الصليب، وهتفضل محبته الى الابد لحد ما الناس تبطل خطية. هيفضل الصليب موجود جوه قلب الله لحد ما الناس تبطل الخطية وما يرجعوش يعملوها تاني. لما تمحى الخطية الى الابد هيفضل الصليب موجود في قلب ربنا كمحبة. لان الخطية في معناها مش ان الانسان بيكسر شريعة او بيكسر وصية، لكن الخطية في معناها الانسان بيعمل ايه؟ بيكسر قلب ربنا، بيجرح قلب ربنا، ده معنى الخطية الحقيقي. مش ان انا كسرت وصية قال لي كلمة وانا ما عملتهاش، ده الشكل اللي من بره، لكن في واقع الامر الخطية ان انا بجرح قلب ربنا. هو بيحبني وبيقول لي حاجة وانا بقول له لا مش هعمل الحاجة دي، انا ما بحبكش. عشان كده فرق كبير في الابن الضال. تفتكروا لو الابن الضال ده بعد ما رجع بيت ابوه تاني راح مكرر نفس العملية، وجي بعد شوية وقال لابوه ايه؟ انا عايز نصيبي تاني وحمشي واسيب لك البيت، تفتكروا ممكن يكون ليه رجوع تاني؟ لكن مش معنى كده ان الابن الضال ما كانش بيغلط. اه بيغلط، ولكن هو جوه البيت قلب البيت. لكن لو غلط الغلطة انه ساب البيت، اه دي بقى المشكلة. هيبقى ايه معناها؟ ما انت دقت محبتي وعرفت معزتك، طلعت لك العجل المسمن وذبحته وحطت لك الخاتم، بعد كل اللي انا عملته ده تقوم تكرر نفس العملة تاني، تقع بعيد عني، تبقى مشكلة. لكن من فضلك لما تقع ابقى اقع فين؟ في ايدي جوه البيت. لا بختار طبعا. يعني القساوة بتزيد زي الكلو الكلو الكلو، هرجع له تاني. لكن لو العملية مستمرة باستمرار كل ما القساوة تزيد هيبقى إمكانية الرجوع أصعب. أقول لكم زي إيه، الواحد بينحس، عارفين بينحس يعني إيه؟ أفتكر في أول مرة ناس كانت بتيجي تحضر درس الكتاب وخدت كلمتين في العظم، طلعت زعلانة وإحنا بعاد عن ربنا ومزعلين ربنا والموضوع خطير. سمعوا مرتين ثلاثة أربعة عشر مرات درس الكتاب، خلاص بقى نحسوا. ويا ما سمعناه قبل كده وما حصلش حاجة، قدينا عايشين وبنعمل اللي احنا عاملينه. دي مصيبتهم أكتر. لما قال له كده ليتك كنت باردا أو حارا، لكنك أنت لا انت حاسس انك حار ولا انت حاسس ان انت بارد، نحست. فعشان كده لما انسان لما بيستجبش لعمل الله باستمرار في خطورة. صحيح ربنا محبته كبيرة وبيدلعنا كتير، لكن اوعوا نستغل محبة ربنا غلط، وده اللي هيعجبنا دلوقتي. لان ارضا قد شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرة، ربنا عمال ينزل علينا مطر رحمته وغفرانه ودلعه اللي عمال يدلع حولنا. وبعد ما شربت مرارا كثيرة وأنتجت عشبا صالحا لله، طلعت في وقت من الأوقات عشب صالح للذين فلحت من أجلهم، عملت ثمرة حسب اللي طلبت منه، تنال بركة من الله، نمت وطلعت ثمرة تنال بركة لأن عاشت النمو. ولكن إن أخرجت شوكا وحسكا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها للحريق. مرار كتيرة ربنا نزل مطر، لكن في كل مرة تطلع شوك وحسك. طب والشوك الحسك ده عارفين شوك والحسك رمز الايه؟ شوك والحسك رمز الايه في الكتاب المقدس؟ للعنة نتيجة الخطية. لان لما ادم غلط قال له شوكا وحسكا تنبت لك الارض. فبالرغم من مراحم ربنا الكتيرة وغفران ربنا الكتير، الإنسان فاضل عمال يطلع شوك وحسك ولعنة وخطية. طب ما هو ملوش استخدام الشوك والحسك ده إلا إنه يتحرق. لو تساب التعابين تعشش فيه والعقارب لازم يحرقوا الفلاح، هيخليه يعمل بيه إيه؟ هيجيب بلاوي. فعشان كده لازم يتحرق، نهايتها الحريق. فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها للحريق. عشان كده كأن ربنا بيعاتبنا بقى ويقول لنا الحد امتى تطلع لعنة، والحد امتى هفضل اغفر لك، الحد امتى كل شوية نغلط ونقول للربنا غلطنا وخلاص وينتهي الموضوع على كده. المهم بولس الرسول شد شدة كبيرة قوي قد تكون محزنة للغاية، لكن ما سابهمش كده، فرح. وبردك أنا مش هنهي على كده، لازم نفرحكم. ولا نقفل على كده وخلينا زعلانين. ولكن قد تيقنا من جهتكم. تيقنا يعني ايه؟ تأكدنا. هيبتدي يشجعهم بقى. من جهتكم أيها الأحباء أمور أفضل ومختصة بالخلاص. وكأنه عايز يقول لهم سامحوني إن كنا نتكلم هكذا، لو أنا بكلمكم بشدة كده، لكن ده عشان مصلحتكم. عارفين لما يبقى الإنسان في جسمه سرطان ويروح يعمل عملية بيقولوا تملي الجراحين بتوع السرطان دول جزارين، يعني ايه ايده بتاكله يشيل كتير يشيل كتير يشيل كتير حتى اكتر من حدود الورم، ويبقى عنيف جدا، حتى طبيعتهم تبقى عنيفة في شغلهم. بس هو لازم كده عشان ينهي على السرطان، لازم يشيل الورم وما حوالين الورم عشان ما يرجعش ينتشر. لكن بعد ما يعمل العملية يخيط الجرح ويبتدي يلاطف العيان، يبتدي يقول له معلش نعمل لك عملية تجميل، صحيح انا شلت حتة كبيرة لكن هتصرف لك فيها. هو ده بالضبط اللي عمله بولس، شرحهم خالص لكن ابتدى يلطفهم بقى. اول حاجة طمنهم عليها، لان الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي اظهرتموها نحو اسمه، اذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم. الآية دي جميلة وفيها رجاء حلو قوي. ربنا لانه عادل جدا وليس بظالم، مش حينسالك اللحظات اللي وقفت تصلي فيها، ومش حينسالكم اللحظات، لا مش اللحظات، الساعات اللي تعذبتم فيها وانتم بتاخدوا درس الكتاب، مش حينسالكم، لان كل واحد اظهر مجرد مجهود ولو بسيط تجاه محبة الله، الله لا ينساه. ارجعوا اقروا كده سفر ارميا الاصحاح 2، ربنا يكلم اورشليم، اورشليم بقى اللي سابته وبعدت عنه، يقول لها ذكرت لك محبتك، غيرة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية. يعني ربنا بيقول لهم انا مش فاكر انك في يوم من الايام مشيتي ورايا وحبتيني وخرجتي معايا في البرية في الأرض المغفرة. الله لا ينسى تعب المحبة، مش هينسالك انك في يوم من الأيام وقفت تجاهد وقلت للخطية لا، حتى لو كان بصفة عامة حياتك فيها فتور وتكاسل، لكن الله لا ينسى تعب المحبة. التعب اللي دافع وراء المحبة انك تعبت عشان بتحب. اظهرتموها نحو اسمه اذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم. التعبير ده جميل للخدام، اعرفوا انتوا بتخدموا ايه؟ قديسين، يعني اعتبروا المخدومين بتوعكم دول قديسين، لأنهم في يوم من الأيام ساعدوا على انتشار الإنجيل والكرامة. ولكننا نشتهي، لكن أنا بقول لكم الكلام ده عشان أنا بشتهي شهوة، إن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد، كل واحد يستمر في عمل المحبة تجاه الله ويجتهد هذا الاجتهاد عينه، محدش يرتد، محدش يكسل، محدش ينحرف، هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء الى النهاية، يفضل ثابت في المحبة دي وحاطط رجاءه على ربنا وماسك في مسيحه الى النهاية. ما يجيش بقى نتيجة تجربة عاطفية ولا نتيجة إغراءات مادية ولا نتيجة ضيقات وينكر مسيحه ويسيب المسيح بتاعه. لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأناة يرثون المواعيد. عندكم إيمان، ثقة في ربنا، ومش بس إيمان لكن كمان مثابرة انكم تصبروا وتستنوا عشان ترسوا المواعيد، تستنوا أمان. تلاحظوا ان نتكلم عن ثلاث حاجات، عن المحبة، عن الرجاء، عن الايمان، لكن ابتدى باعظمهن مين؟ المحبة. هما الثلاث حاجات دول اللي مطلوبين في حياة الانسان المسيحي، محبة تجاه الله وراء كل الاعمال اللي بيعملها، رجاء هدف انه يكون للمسيح، ايمان واناه انه ينتظر مسيحه ويثق فيه باستمرار. وبعدين هيدي مثال لانسان بالاناه وبالايمان وبالرجاء وبالمحبة سلك، اللي هو مين؟ ابونا ابراهيم. فانه لما وعد الله ابراهيم اذ لم يكن له اعظم يقسم به اقسم بنفسه قائلا اني لاباركنك بركة واكثرنك تكثيرا. وهكذا استأنى نال الموعد. استنى، اصبر. ميزة ابراهيم انه انتظر ربنا حتى وان كان الوقت طويل، لكن لانه تنأنى نال الايه؟ الموعد. احنا باستمرار مستعجلين مع ربنا، وربنا لما اداله الوعد ادهوله بقسم، انه اقسم له بايه؟ بذاته. ما اقسملوش بالسماء ولا بالارض، لان السماء والارض دول هيزولوا متغيرين. ده الله اقسم بذاته ان دي حقيقة اذلية ابدية لم تتغير، اني حبركك وحديك. واستنى ابراهيم واخذ. فان الناس يقسمون بالاعظم، ونهاية كل مشاجرة عندهم لأجل التثبيت هي القسم. يعني لو اتنين اتخانقوا مع بعض عشان ينهوا الخناقة يقوموا يعملوا ايه؟ يحلفوا، ويحلفوا بالحاجة العظيمة، حتى يقولوا كده والله الايه؟ عظيم. فلذلك إذ أراد الله أن يظهر أكثر كثيرا لورثة الموعد عدم تغير قضائه. ربنا علشان يأكد لنا هذا الكلام توسط بقسم، حتى بأمرين عديمي التغير، حاجتين مش ممكن يتغيروا، اللي هما الوعد والقسم. ربنا لما يوعد لا يمكن يخلف، ولما يقسم لا يمكن يرجع في القسم بتاعه. حتى بأمرين عديم التغير لا يمكن أن الله يجذب فيهما، تكون لنا تعزية قوية، فرحة قوية جدا أن ربنا وعدني وأن ربنا أكد لي بقسم. نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا. اجري امسك في وعد ربنا وفي تأكيد الله بالقسم. ودي قصة الهلب اللي معاكم، شعار المؤتمر. تشايفين في دايرة، الدايرة دي في وسطها حمل قائم وكأنه مصلوب وكأنه مجروح، في صليب، بعدين الصليب ده بينتهي بإيه؟ بهلب. عارفين كلمة هلب من إيه؟ من الكلمة هلبيس. هلبيس يعني رجاء. الهلب بتاع المركب ده فايدته إيه؟ لما يرموه يدي ثبات للمركب، فالأمواج ما تتقذفهاش وتقلبها. فأخذوا من كلمة هلبيس كلمة هلب، يرموا الهلب يبقوا ماسكين كويس. فعشان كده بيقول التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا. امسكوا في ربنا، خلوا ربنا الهلب بتاعكو، خلوا الحمل اللي هو في مركز الحياة، الحمل اللي هو مركز الحياة هو الرجاء اللي انتوا ماسكين فيه باستمرار. وزي ما الواحد عارفين مراك بيرمي الهلب ما بيشوفش الهلب راح فين، يقدر يوصل لأعماق البحر عشان يشوف الهلب ما بيوصلش، لكن هو حاسس ان الهلب ليه تأثير، ان المركب ثبتت. ده نفس الوضع، احنا بنرمي الهلب بتاعنا بس مش بنرميه لتحت، احنا بنرميه فين؟ لفوق، يدخل إما ما وراء الحجاب إلى الأقداس ونتشعبط فيه، فإحنا مش شايفين الهلب فين لكن حاسين بيه. الذي هو لنا كمرساه للنفس، المرسى بتاعت المينا، نفس الإنسان عاملة زي المركب اللي تايها في العالم، شوية يحدفوها يمين وشوية يحدفوها شمال، محتاجة انها تثبت. فبيقول خلي لك مرساه لنفسك تثبت فيها، والمرساه دي مؤتمنة. مؤتمنة يعني ايه؟ مؤتمنة يعني ايه؟ شايلة الامانة، مش هتغشك. ما هو ممكن يرمي الهلب ويمسك في شوية رملة، مجرد موجة جديدة تروح شدها هو والايه والهلب، لكن المرساة دي مرساة مؤتمنة، تقدر تستأمنها على حياتك وتقدر تستأمنها على نفسك. وثابتة، ثابتة ما بتتزعجعش. كل واحد فينا بيرمي الهلب بتاعه وبيمسك في حاجة متغيرة، لكن الشاطر اللي يرمي الهلب بتاعه في حاجة ثابتة. تدخل إلى ما داخل الحجاب، الحجاب اللي احنا مش شايفين وراء ايه، السماء دي مش عارفين جواها ايه، لكن احنا متأكدين ان المرسى بتاعنا ثابت لان الهلب بتاعنا ماسك في الله. حيث دخل يسوع كسابق لاجلنا، المسيح دخل ما وراء الحجاب، ما وراء السماء كسابق. وكلمة سابق برودروموس او كشاف، تعرفين لما يبقى في جيش بيتقدم وفي طريق مش معروف، يبقى في واحد اسمه كشاف. كشاف يعني ايه؟ يأمن الطريق عشان لو في لغم ينفجر فيه هو وما ينفجرش في الجيش. او المسيح عمل كده، أمن لنا الطريق انه دخل كسابق ككشاف يأمن لنا السكة لأجلنا. هو لما دخل ما دخلش عشان نفسه، لأن السماء دي هي مكانه، لكن دخل علشان يأمن لنا السكة. كان زمان في العهد القديم ربنا كده يقول: لا يراني الإنسان ويعيش. لو دخل الإنسان جوه السماء تنفجر فيه يموت، لكن المسيح دلوقتي لا، دخلنا، بقى هو الهلب بتاعنا اللي ماسكين فيه وكلنا نتشعلق نخش. دخلنا الى ما وراء الحجاب، حيث دخل يسوع كسابق لاجلنا، صائرا على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة الى الابد. هو اللي يقدر يمسك ايدي ويدخلني لحد فوق، لانه امن لي السكة وأمن لي الطريق. عشان كده الإنسان يفكر: يا ترى مين هو رجائي؟ مين الهلب بتاعي اللي أنا بربط السفينة بتاعت حياتي فيه؟ في حد يحب يعلق حاجة على الإصحاح ده؟
نكمل رسالة للعبرانيين الإصحاح السابع. بعد ما اتكلم عن الوعد والقسم كمرساه للنفس، يقدر يتركن ويرتكن عليهم كل إنسان في حياته وهو ماشي في سفينة حياته، حتى لو في تأمل أو منظر جميل تقدروا تتخيلوه. أي سفينة بيبقى لها حاجتين: قوة دافعة بتحركها، وشايفين إن السفن زمان كانت بتمشي بالشراع، فالشراع ده هو القوة اللي بتزق السفينة، وعشان تمشي السفينة برضك بأمان يلزم لها حاجة تانية تظبط الحركة والاتزان بتاعتها اللي هي الدفة. فوعد ربنا هو الشراع اللي بيدفع حياتنا، هو القوة اللي بنستمدها من ان احنا نمشي في الطريق ونكمل في الحياة. وكل ما وعود ربنا تبقى واضحة وبناخدها لينا وبنعيشها، كل ما يبقى لنا دافع ان احنا نمشي في الحياة بقوة. لكن الانسان اللي ملوش وعود تلاقوا حياته منكسرة، يرجع ويلف ويسأل انا عايش ليه وبعمل ايه وايه معنى حياتي، يومين بفرح وعشر ايام بزعل. لكن الانسان اللي ليه الدافع في الحياة موجود وعايش على وعود الله وعمال يتأنى وينتظر ويستقبل في تلك الوعود، اهي الوعود دي بالظبط زي الشراع اللي بيدفع المركب في الحياة. والقسم بتاع ربنا اللي هو التأكيد، وإن الله أقسم بذاته بالبركة أباركك وبالتكثير أكثر نسلك. القسم ده بالظبط هو الدفة اللي بتضبط السفينة كلها وبتمنعها من الانقلاب، واللي بتحرك السفينة في الاتجاهات المختلفة. تأكيد الله، الإنسان اللي بيمسك بوعود ربنا وبتأكيدات الله لتنفيذ هذه الوعود هو الإنسان اللي المركب بتاعته تبقى ماشية كويس وماشية في أمان وفي سلام، ومعاه الهلب بتاعه اللي هيقدر يرميه في الوقت المناسب ويرتكز عليه، وتبقى المرساه بتاعته مرساه أمينة مؤتمنة، ما هياش مرساه خيبانة معرضة للعواصف أو للأمواج أو للظروف. وبعدين نقل إن هذا الهلب اللي احنا بنرتكز عليه وحاطين كل اتكلنا عليه هو شخص المسيح اللي دخل كسابق لأجلنا. دخل فين؟ دخل للسماء للأبدية للخلود، بس ما دخلش علشان نفسه لان الحاجات دي ملكه بتاعته، لكن ده دخل لايه؟ لاجلنا علشاننا، عشان يقودنا للدخول الى هذه الابدية وهذه الامجاد وهذا الخلود. لكن بينهي اصحاح 7 بكلمة: صائرا على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة الى الابد. وهيبتدي في الإصحاح 7 بقى بيربطه بالإصحاح 6 ويتكلم عن مين هو ملكي صادق ده. هل ملكي صادق ده كان مجرد حادثة أو موقف أو حاجة حصلت في العهد القديم وخلاص، ولا ملكي صادق ده ليه أهمية خاصة ورمز خاص؟ فابتدى يكلم اليهود ويسترجع لهم قصة ملكي صادق، لأن ملكي صادق هذا ملك سليم كاهن الله العلي الذي استقبل إبراهيم راجعا من كثرة الملوك، وباركه الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء. المترجم: أولا ملك البر، ثم أيضا ملك السليم أي ملك السلام، بلا أب بلا أم بلا نسب، لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بإبن الله، هذا يبقى كاهنا الى الابد. تعرفين ان كهنوت هارون اللي كان موجود في العهد القديم كان الكاهن يظل كاهن لفترة زمنية معينة وبعد كده ينتهي الكهنوت بتاعه، يموت ينتهي. لكن هيبتدي يتكلم عن نوع من الكهنوت، نوع جديد، نوع ما بينتهيش. الكاهن ده يعني لو شفتوا وظيفة الكاهن، لو سألتكم الكاهن ده بيعمل ايه، وظيفته ايه؟ وسيط، يعني شغلته الدين، هو اللي بيهتم بالامور الدينية. طب ولو سألتكم ايه معنى الدين، اي دين مش شرط المسيحية، ايه الدين؟ يعني ايه يقول لك واحد متدين؟ ها كويس، عنده ايمان بوجود الهة، بس الايمان ده ما يكفيش، ومش يكفي انه يعرف. الدين في معناه هو الاقتراب من الله، ازاي الانسان يقرب من ربنا، يدخل للحضرة الالهية. وعشان يقرب من ربنا ويدخل في الحضرة الالهية، يلزمه اول حاجة انه يبقى مطاوع لربنا، مطاوع للاله، بينفذ الكلام اللي بيقوله الاله. لان لو ما عندوش الطاعة ما يقدرش يقرب. طب ويعمل ايه الانسان اذا كان باستمرار بيغلط وما بيقدرش يطاوع وما بيقدرش ينفذ الكلام اللي بيقولوله الاله؟ يقول ان ربنا رتب كده طريقة للاقتراب منه بالرغم من خطية الانسان، لان عدم الطاعة هي الخطية. فرتب اشخاص يقدموا ذبائح تكفير عن الخطية بتاعت الانسان، لكن الاشخاص دول اللي كانوا كهنة بنظام هارون اللي في العهد القديم كان ليهم مشاكل معينة، انهم ما كانوش يقدروا يقوموا بالعمل ده قيام تام. واللي فيكم ارى الاصحاح كله تلاقوه بيقارن ما بين كهنوت العهد القديم وكهنوت السيد المسيح، عمال يوضح عيوب العهد القديم وازاي السيد المسيح تلافى هذه العيوب في العهد الجديد. عشان اللي ما عندوش فكرة خالص عن الاحداث، تعالوا نرجع بسرعة كده لتاريخ البشرية. هقول لكم ترتيب الأحداث عشان ما حدش يقول لي هارون ده قبل موسى ولا بعد موسى، وملكي صادق ده امتى وإبراهيم امتى، والعملية بتبقى ملخبطة والناس ما بش فاهمة حاجة. تاريخ بمنتهى السهولة، آدم هو أول الخليقة، سقط آدم، خرج منه قايين وهابيل. هابيل انتهى، لكن قايين استمر في الحياة لكن بعيد عن الله. فالله اعطى ادم واحد تاني اسمه شيث، وشيث كان عايش مع ربنا وكان بيدعو باسم الله باستمرار. ومن شيث ومن قايين توزع العالم كله كتر، اختلطوا الاثنين ببعض، الوحش أثر على الكويس، العالم كله فسد. لكن ربنا لقى فيه واحد كويس اللي هو نوح، فأهلك العالم كله وأبقى نوح. ومن نوح تجددت الخليقة مرة تانية، الناس كترت، نفس الوضع، بعدت عن ربنا. لكن الله أختار من نسل نوح إبراهيم. يبقى في التسلسل آدم نوح إبراهيم. إبراهيم ربنا اختاره واداه الوعود، وإبراهيم قبل الوعود دهيت وعاش بالإيمان والطاعة، وجي من نسله إسحاق، وبعدين إسحاق جي من نسله يعقوب، ومن يعقوب خرج الشعب المختار اللي هم الاتناشر صد، إلا منهم يهوذا ويوسف وبنيامين والأسامي بتاعت الاثناشر ست. من الاثناشر ست تكون الشعب بتاع إسرائيل اللي اتنقلوا لأرض مصر ساعة المجاعة اللي حصلت في العالم. وبعد 400 سنة من قعدتهم في أرض مصر لما استعبدوا فيها، الله أرسل موسى
ليصنع خلاص لأهل إسرائيل. فموسى يبقى في الترتيب إمتى؟ بعد إبراهيم بكتير. وعين أخو موسى هارون رئيس كهنة، وكان السبط بتاع هارون وموسى اسمه سبط لاوي. فربنا قال مجموعة لاوي أو سبط لاوي ده هم اللي يقوموا بممارسة الكهنوت وظيفتهم ان هم يقربوا الشعب من ربنا. وراح مدي سبط تاني يخرج منه ملوك يملكوا على شعب اسرائيل اللي هو سبط يهوذا. يبقى سبط لاوي كان منه الكهنة وسبط يهوذا منه الملوك. ومن سبط يهوذا جه داود وجه الملوك بتوع اسرائيل كلهم. ملكي صادق الشخصية اللي هنتكلم عنها في ترتيبها الزمني كان في الوقت المعاصر لابراهيم ابو الاباء. يعني ملكي صادق كان قبل هارون بكتير وقبل موسى بكتير. ايه موقف ملكي صادق؟ اللي يحب ان هو يرجع يقرأ التفصيل هيلاقيه في سفر التكوين اصحاح 14. ابراهيم كان ليه ابن اخ اسمه لوط. جم مجموعه ملوك وحربوا المكان اللي فيه لوط وانتصروا واخدوا لوط مسبي بكل ممتلكاته. ابراهيم كان بيحب لوط جدا، فقام واخد العبيد بتوعه وكان عددهم 318 وحارب خمس ملوك، خمس جيوش.